بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
كيف حالكم؟ عساكم بخير. ناصر كيف الحال؟ طيبين؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. حياكم الله.
نبدأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه النفيس عمدة الفقه: باب المواقيت وميقات أهل المدينة ذو الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل.
نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وفقهنا في دينك سبحانك وتعاليت وتعالى اسمك وتبارك ذكرك سبحانك وتعاليت. الشاهد من هذا أيها الإخوة، ومما سمعنا من ما قرأه القارئ بارك الله فيه، في قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. باب المواقيت، المواقيت جمع ميقات، وقت الشيء إذا حدده. وقت الشيء إذا ماذا؟ إذا حدده. فإذا هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينه هو ما حدده الشرع من مواضع أو من أزمنة، من مواضع ومن أزمنة يهل منها المحرم و يحرم وينوي الدخول في النسك منها، سواء كانت زمانية أو مكانية، كما سيفصله في أثناء كلامه رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا أن هذه المواقيت قد حددها ووقتها الشرع، فهي إذن على قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت ماذا؟ زمانية. سيبدأ بالمواقيت المكانية يوضحها، ثم بعد ذلك يذكر ما يعني هو متعلق بالمواقيت الزمانية. مواقيت الحج حددها النبي صلى الله عليه وسلم المكانية، كما هو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا الحديث تضمن معان عديدة ومسائل كثيرة جاءت ضمن هذا الحديث الذي رواه ابن عباس، وهو حديث صحيح في البخاري، وبعض يعني الزيادات والروايات قد تأتي في السنن من توضيح، كما هو يعني بالنسبة للجحفة بأنها لأهل الشام ومصر، أو يعني من كان على محاذاتهما. الشاهد من هذا أنه هذه المواقيت قد حددت لهؤلاء، بقي ميقات ذات عرق سنتكلم عنه. فإذا المواقيت إذن التي جاءت في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها ابن عباس: ميقات المدينة، وهو ذو الحليفة أو الذي يسميه الناس الآن يسمونه آبار علي أو أبيار علي، وطبعا هذه يروون فيها أحاديث مكذوبة، لكن عرفت عند الناس أبيار علي أو آبار علي. وميقات أهل نجد هو قرن المنازل الذي يسمى الآن السيل الكبير. طبعا لماذا سمي الميقات يعني الأول بذي الحليفة وهذا بقرن؟ ذي الحليفة نسبة إلى شجرة، نعم شجرة صغيرة توجد في ذاك المكان فسمي ذي الحليفة، يعني الوادي وهو وادي العقيق، الوادي هذا الذي يوجد به هذه الشجرة فسمي بذي الحليفة. قرن أي أنه جبل منفرد، سمي قرن لأنه ماذا؟ جبل منفرد عن الجبال، فسمي بهذا نسبة إلى هذا الجبل. إذن هذا معنى قرن الذي يعني هو ميقات لأهل نجد. كذلك أهل اليمن ميقاتهم يلملم أو الذي يسمى الآن السعدية، ميقات معروف في يعني جبل في جبل تهامة وهو يسمى الآن بالسعدية. وميقات طبعا ذات عرق سيأتي الحديث عنه، ذات عرق لأهل العراق وأهل خراسان وكرمان ونحو ذلك كما يعني جاءت في الآثار، هذه التي تسمى الآن الضريبة أو يعني ما شابه ذلك يسمى يعني هذا بهذا الاسم المعاصر. الجحفة وهو ميقات أهل الشام وأهل مصر والمغرب وغيرها من البلدان التي على هذا يعني على هذا على هذه الجهة التي تحاذيها، فهؤلاء ميقاتهم الجحفة. وطبعا الجحفة قد خربت وكان كما تعرفون في المدينة كانت فيها الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل الحمى وهذا المرض الذي كان بالمدينة إلى الجحفة، فخربت تلك المدينة فصار الناس يستبدلون الجحفة بشيء يحاذيها وهو رابغ، وهو ماذا؟ رابغ. فإذا صارت الآن مدينة أو منطقة رابغ هي ميقات لأهل الشام وأهل مصر والمغرب ومن كان على محاذاتها. فهذه إذن المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحديث ابن عباس لو تأملنا في هذا الحديث نجد أن هذا الحديث قسم الناس إلى أقسام، قسمهم إلى ماذا؟ أقسام. القسم الأول قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه المناطق ومن مر عليها ومن كان يعني قبل هذه المناطق، مثلا أهل المدينة ومن كان قبل المدينة فهو سيمر بميقات ذي الحليفة، فإذا هو ميقاته ماذا؟ ميقات أهل المدينة، وهكذا سائر المواقيت. فقال هن لهن، أي هؤلاء أهل هذه المناطق وما كان قبلها ممن سيأتي عليها فهو إذن سيكون ميقاته هذا الميقات. قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، إذن هذه المواقيت هي مواقيت لأهل هذه المنطقة أو هذا المكان، وكذلك لمن مر عليها من غير أهلها، لمن مر عليها من غير أهلها. هنا يذكر الفقهاء مسألة وهي نضرب عليها مثال. إذا جاء الشامي أو المصري أو المغربي الذي ميقاته ماذا؟ الجحفة أو رابغ، جاء ونزل بالمدينة، ونزل ماذا؟ بالمدينة، ثم أراد أن يحرم، فهل يجزئه أن يمضي من ميقات أهل المدينة ويتجاوز ذي الحليفة ويحرم من رابغ باعتبار أنه ماذا؟ أنه شامي أو يعني غير ذلك ممن هم ميقاتهم الجحفة، أو أنه يجب عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة؟ هنا خلاف في هذه المسألة بين الجمهور وبين المالكية، فالجمهور قالوا لا يجوز له أن يتجاوز الميقات ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فإذا النص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه أن يحرم من ميقات ماذا؟ أهل المدينة، وهو ذو الحليفة. طيب المالكية ماذا قالوا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت الجحفة لأهل هذه المناطق واكتفوا بهذا. ويظهر والله أعلم من يعني هذه الأدلة أن قول الجمهور هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذه المسألة في هذا الحديث، أي أن هذه المواقيت هي لأهل هذه البلدان إن أتوا من بلدانهم، أما إن مروا بميقات آخر لأهل منطقة أخرى فيلتزم ماذا؟ بمواقيت تلك البلاد التي هو قد مر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. طيب هذه المسألة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، هذه كذلك تدل على مسألة أخرى، وهي هل من أراد الدخول إلى مكة هل يلزم بالإحرام أو لا يلزم؟ كذلك خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على أنه يلزم بالإحرام، لأنه قد دخل ماذا؟ قد دخل مكة ويلزم بهذا الأمر. لكن نقول هذا الحديث يعني كذلك يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص هذا الأمر وهو الإحرام بمن أراد الحج أو العمرة، وهو كما عليه يعني الشافعية في اختياراتهم، خلافا لقول الحنابلة هنا في هذه المسألة. فإذا الشاهد نقول من هذا أن من أراد الحج والعمرة وجاء يعني وصل إلى الميقات فيجب عليه أن يحرم منها، فيجب عليه أن يحرم منها لأنه مريد للحج والعمرة. أما من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه ماذا؟
المغفر.
دخل مكة وعلى رأسه المغفر، لذلك يعني الحنابلة استثنوا كما سيأتي معنا، استثنوا إذا دخل لقتال أو نحو ذلك، لكن نقول أصل المسألة الصواب فيها هو ما ذهب إليه الشافعية، وهو أنه لا يلزم إلا إذا أراد الحج والعمرة، فحينئذ يقال ماذا؟ يقال بأنه يجب عليه أن يحرم من الميقات. أما من لم يرد الحج والعمرة، شخص خرج مثلا يحتطب، خرج في صيد، واضح؟ طيب طبعا الصيد لا يجوز للمحرم. طيب فبالنسبة لمثل هذه المسائل إذن لا يجوز لمن يعني أراد العمرة أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. أما من لم يرد العمرة فهنا لا بأس أن يدخل يعني يدخل مكة ولا يحرم. هذه المسألة الثانية. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. إذن هنا عندنا قسم ثالث، قلنا القسم الأول هو من كان من أهل هذه المناطق أهل المواقيت، القسم الثاني قلنا من مر عليها من غير أهلها، وعرفنا حكمه أنه يلزمه ما يلزم أهل هذه المنطقة، هذا القسم الثاني. الثالث من كان دون ذلك، من كان دون ذلك يعني كان بين المواقيت وبين مكة، من أين يحرم؟ هنا نقول إنه من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث أنشأ، مثلا أهل جدة أو أهل مثلا الجموم أو أهل يعني هذه المناطق التي هي خارج حدود مكة لكنها ماذا؟ داخل المواقيت، داخل ماذا؟ المواقيت. فهؤلاء من أين يحرمون؟ يحرمون من مواضعهم، من أماكنهم، واضح؟ ومن كان دون ذلك فمن حيث ماذا؟ من حيث أنشأ. هذا القسم الثالث. الرابع، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من أين؟ من مكة. هذا القسم الرابع وهم أهل مكة، من أين يحرمون؟ يحرمون من منازلهم، لكن هذا خاص في الحج، خاص بأي شيء؟ بإحرامهم للحج. أما إن أرادوا العمرة، إن أرادوا العمرة على القول يعني بجواز العمرة للمكي، في مسألة جواز العمرة للمكي وعدم جوازها خلاف بين أهل العلم، لكن نأخذ بهذا القول على قول من قال بأن العمرة، لأن العمرة قلنا زيارة، صح أو لا؟ العمرة زيارة، فأهل مكة هم موجودين فيها، كيف يزور وهو موجود؟ واضح؟ هذه يعني هذه مسألة أخرى ما نتطرق لها، لكن الآن الذي يهمنا أن أهل مكة يحرمون من مكة، يحرمون من أين؟ من مكة. هذا الإحرام من مكة إذا كان إحراما بالحج، إحرام ماذا؟ بالحج، الذي يكون يعني من الحجاج في يوم التروية، حينما يحرمون وهم في ماذا؟ وفي مكة يحرمون، وثم بعد ذلك يخرجون ويذهبون إلى منى. أما إن أرادوا العمرة فلابد أن يخرج إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حينما أرادت أن تعتمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، وهو يعني خارج حدود الحرم، خارج حدود ماذا؟ الحرم. فتحرم من هناك، تهل بالعمرة، ثم تدخل بعد ذلك إلى مكة وتأتي بالعمرة. فإذا هذا القسم الأخير، القسم الرابع، وهم أهل مكة، وكذلك من كان مقيما في مكة، أو من كان قد أتى إلى مكة واستقر ماذا؟ واستقر فيها. فهنا إحرامهم يكون من أين؟ يكون من مكة، في حال إذا أراد الحج. أما إن أراد العمرة فيخرج إلى أدنى الحل، أدنى الحل مثل التنعيم، مثل عرفة، واضح؟ هذه كلها يعني كلها خارج حدود الحرم. طيب لماذا هذا القسم يفرق فيهم بين الحج والعمرة؟ قالوا لأن الحج لو نظرنا للحج يعني نجد أن الحاج يجمع بين الحل والحرم، يجمع بين ماذا؟ الحل والحرم. في الحرم مثلا يقوم بماذا؟ بالطواف والسعي ونحوها، أو المبيت مثلا بمنى، هذه كلها داخل حدود الحرم، كلها في الحرم. لكن كذلك يذهب إلى عرفة وهو في الحل، واضح؟ يذهب إلى عرفة، فإذا جمع بين الحل والحرم، هذا في ماذا؟ في الحج. فكذلك في العمرة لابد أن يكون هناك جمع بين الحل والحرم في هذا النسك. فلو أن يعني قلنا بأنه يحرم من داخل مكة ويذهب ويطوف ويسعى وينتهي من عمرته، ما جمع بين ماذا؟ بين الحل والحرم. وهذا هو قول يعني أهل العلم، مما يعني اتفقوا عليه، أنهم يخرجون إلى ماذا؟ أن أهل مكة يخرجون إلى أدنى الحل، سواء كان من جهة التنعيم أو كان من جهة عرفة، أي هو أقرب إليه، يخرج المهم إلى خارج حدود الحرم ويهل من ذلك الموضع ويلبي، ثم يدخل بعد ذلك ويأتي بعمرته. إذن الأقسام الأربعة، أول شيء واضحة، من كان من أهل المواقيت، من مر عليها، من كان دون ذلك، دون المواقيت لكنه خارج حدود الحرم، ومن كان داخل ماذا؟ داخل حدود الحرم، فيفصل فيه بين يعني من أراد الحج ومن أراد العمرة. تفضل. فيه من قال بوجوب، أي نعم، أيوه، والله ما أذكر الآن كلام الفقهاء فيها، لكن يعني مسألة ينصون على هذا عدد من أهل العلم يعني، ويختارون هذا القول بأن أهل مكة لا عمرة لهم، إنما العمرة على الآفاق. أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه ماذا؟ ليس عليه يعني العمرة. وهذه مسألة فيها خلاف، لكن ما يحضرني الآن هذا التفصيل. واضح؟ بارك الله فيك. طيب، إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ماذا؟ قال ولنجد القرن وللمشرق ذات عرق. ذات عرق هي لأهل خراسان، وكما جاء عن عثمان رضي الله عنه حينما سأله الرجل الذي جاء من كرمان ويعني أفتاه رضي الله عنه عثمان بأنه يحرم من هذه المنطقة بمحاذاة قرن، وهي هذه المناطق جهة ذات عرق. والقصة المعروفة التي كانت يعني في عهد عمر رضي الله عنه، لما يعني كما جاء في البخاري لما فتح المصران، وهي يعني يقصدون بها البصرة والكوفة، لما فتح المصران أتوا عمر فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، إنه جور عن طريقنا يعني مائل عن طريقنا، فيه مشقة تلحقهم إذا أرادوا أن يذهبوا إلى السيل الكبير وهو قرن. قال وإن إن أردنا قرنا شق علينا. فقال عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوه، انظروا إلى حذوه إلى ما يحاذيه. فوقت لهم ذات عرق، فوقت لهم ماذا؟ ذات عرق. عمر رضي الله عنه اجتهد فأصاب السنة، ولم يكن يعلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت لأهل هذه المناطق هذا الميقات، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وهو في السنن كما هو عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لهم هذا المكان. وهذه من موافقات عمر رضي الله عنه ويعني إصابته للسنة في مثل هذه، كما يعني هو واضح. وكذلك يستفاد منه أنه من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون أن المناطق والمواقيت كلها قد فتحت تلك البلدان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما العراق ففتحت في زمن عمر رضي الله عنه، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن أهل هذه المناطق ميقاتهم ماذا؟ ذات عرق. وهذه كما يقولون من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا بالنسبة لذات عرق، وأن عمر رضي الله عنه اجتهد، ولكن الحديث فيه ماذا؟ فيه أصله موجود ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك فهذه المواقيت لأهلها ولكل من مر عليها من غير أهلها، ومن منزله دون المواقيت فميقاته من موضعه، كما ذكرنا عن القسم الثالث. حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم، ويهلون للعمرة من الحل، وهذا من غير يعني خلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة. لماذا؟ لأنه يجمع بين الحل وبين الحرم. قال ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. بأي دليل؟ لقول عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوه، انظروا إلى حذوه، يعني كما يذكر أهل العلم هنا يقولون يجتهد في هذا الأمر كما يجتهد في القبلة، كما يجتهد في ماذا؟ في القبلة للصلاة. انشق عليه هذا الأمر، وكما ذكر يعني أهل العراق لعمر أن قرن بعيد عن طريقنا وجور عن طريقنا، ويشق علينا إن أردنا أن نذهب إلى هذا الميقات، فقال انظروا إلى حذوه، إلى محاذاته، إلى ما يحاذيه. واضح يا أخوة؟ واضح؟ لذلك الآن مثلا قلنا نقول في الشخص إذا مر بالطائرة ينظر إلى ما يحاذيه، لكن هنا لابد أن ينتبه الناس في مسألة الطائرة، إلى ماذا؟
ها؟ يكون قريب من الميقات.
نعم، لابد أن يحتاط الإنسان في مثل هذه، يعني في مثل هذا الأمر. ما تنتظر حتى إذا كنت فوق الميقات تحرم، سرعة الطائرة كبيرة، فحينما يعني تشعر بقربك أو يتم إبلاغك بأن هذا هذا الوقت الآن بعد مثلا مدة كذا سنمر من فوق الميقات، أحرم. ولا ينتظر الشخص حتى إذا كان فوق الميقات بدأ بالتلبية، لأنه مع هذه السرعة العالية يتجاوز الميقات، وحدود الميقات قليلة جدا، يعني ليست بتلك المسافة الكبيرة، فيحرم من قبلها ولو بشيء قليل حتى يدرك هذا الأمر. طيب، لو أن شخصا أحرم من قبل الميقات، هذا يجرنا إلى مسألة، لو أحرم من قبل الميقات هل يجزئه ذلك؟ هل يجزئه؟ نقول نعم، إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أن ذلك مجزئ له، أن ذلك مجزئ له. لكن إن جئت للأفضل وأردت المستحب، فيقال هنا المستحب أن تحرم ماذا؟ أن تحرم من الميقات، أن تحرم من الميقات ولا تتجاوز ذلك. وهذا كذلك يعني قد جاء يعني عن عمر رضي الله عنه أنه عزر عمران بن حسين رضي الله عنهم أجمعين، وقال لما يعني أحرم من خارج المواقيت، وقال لا يتسامع الناس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. انظر إلى حرصه رضي الله عنه ودقته في هذه الأمور، قال لا يتسامع الناس حتى ما تخفى كذلك السنة على الناس ويقولون فعلها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا يتسامع الناس أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم وفعل ذلك. فإذن يقال الأفضل والأكمل والمستحب هو الإحرام من الميقات، وعدم يعني الإحرام قبل ذلك، إلا كما ذكرنا كما هو في الطائرة ونحوها، ففي هذه لدفع الحرج عن المسلم وحتى يكون متحققا من هذا، نظرا لما يعني يصاحبه من ظروف ونحوها كما قلنا من سرعة عالية ونحوها، فهنا الأفضل أن يسبق يعني ذلك، والله تعالى أعلم. لكن الشاهد نقول أنه لو أحرم قبل الميقات فبالإجماع أنه ماذا؟ جائز، أنه جائز. طيب، بعدها قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم، وهذا على ما ذهب إليه الحنابلة، وهو قول مرجوح، والصواب ماذا؟ ها؟ لغير العمرة، لغير إرادة العمرة يجوز أن يمر ماذا؟ وهو غير محرم، لأن المؤلف يقول ولا يجوز لمن أراد دخول مكة. طيب، سيدخل مكة قد يكون لزيارة، يدخل مكة لتجارة، يدخل مكة لغرض دنيوي، لغرض مثلا يعني نقول من صلاة رحم أو نحوها، فهنا لا يريد العمرة، فإذن يقال بأنه لا يعني يلزمه الإحرام، خلافا لما ذهب إليه ماذا؟ خلافا لما ذهب إليه الحنابلة. هذا ما قرأناه صح؟ تفضل الشيخ. طيب، ها شيخ؟ أي نعم، سيستثنيه. نعم،
قال رحمه الله ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه.
نعم، وهذا كما ذكرنا هذه المسألة مرجوحة، والصواب أنه يجوز له إن لم يرد الحج والعمرة، إن لم يرد الأداء النسك، فيجوز له أن يمر ويدخل إلى مكة، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو ماذا؟ وعلى رأسه المغفر. لذلك استثنى المؤلف، قال إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر كالحطاب ونحوه، لأن في هذا يعني يترتب عليه من المشقة ما يحصل بها يعني من صعوبة وحرج للناس. والصواب يقال أن الأمر ولله الحمد يعني على خلاف ما ذكر المؤلف، وهو أنه يجوز للمسلم دخول مكة من غير إحرام إن لم يرد الحج والعمرة، أما إن أراد الحج والعمرة فيجب عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. تفضل الشيخ. ثم إذا أراد
النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه، لأنه أحرم من ميقاته، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم.
نعم. قال بعد ذلك: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه كما هو قد فصله فيما سبق، إن كان من أهل المواقيت فميقاته يعني الميقات الذي حدده الشرع، وإن كان ممن مر على هذه المواقيت من غير أهلها فميقاته كذلك ميقات هذه المنطقة التي مر عليها، أو إن كان دون المواقيت خارج حدود الحرم فهو من حيث أنشأ، من حيث عزم على يعني العمرة أو الحج. ويعني من كان من أهل مكة قلنا فهو من مكة. فإذن إذا أراد النسك أحرم من موضعه، وإن جاوزه غير محرم، جاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات. إذن إذا تجاوز الميقات ناسيا جاهلا غير ذاكر مثلا لهذا الأمر، وهذا يحصل، قد يعني ينشغل الإنسان بأمر فيمر من الميقات فلا يذكر، ثم بعد ذلك ينتبه أنه قد تجاوز الميقات فيرجع ويحرم من الميقات ولا دم عليه. لماذا لا دم عليه؟ ما دخل في ماذا؟ ما دخل في النسك، ما دخل في النسك، فإذا لا دم عليه في مثل هذه الحالة، لأنه أحرم من ميقاته، رجع وأحرم من ميقاته. فإن أحرم من دونه فعليه دم. لماذا عليه دم؟ لأنه تلبس بالنسك في غير الموضع الذي أمره الشرع، دخل إلى المواقيت وأحرم بالعمرة أو بالحج وخالف في هذه المسألة، فإذن أتى بماذا؟ أتى بشيء مخالف لما حدده الشرع، فإذن عليه كما قال المؤلف عليه ماذا؟ دم. وهو الذي سيأتي معنا كما هو في قول ابن عباس رضي الله عنه أن من ترك يعني أمرا فهو فعليه ماذا؟ دم. قال سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. لماذا ساوى بين مسألة الرجوع أو عدم الرجوع؟
لأنه
تلبس بالإحرام، تلبس بالإحرام، فإذن سواء رجع أو لم يرجع فإذن عليه ماذا؟ عليه دم. قال والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، فإن فعله فهو محرم، وهي المسألة التي ذكرناها بإجماع أهل العلم أن من أحرم قبل المواقيت ففعله ماذا؟ فعله صحيح، لكن خالف الأفضل، فالأفضل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الأفضل ألا يحرم قبل المواقيت، لكن إن فعله فعله صحيح أو ليس بصحيح؟ فعله صحيح بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. فإذا هذه بالنسبة لي يعني المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل ماذا؟ في المواقيت المكانية. ثم بعد ذلك انتقل إلى المواقيت الزمانية فقال ماذا؟
قال رحمه الله: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
نعم. قال أشهر الحج شوال وذو القعدة، يصح ذو القعدة ويصح ذو القعدة، لكن الفتح أشهر، يصح هذا ويصح هذا، ذو القعدة وذو القعدة صحيح، كلاهما صحيح، لكن الفتح هو الأشهر والأكثر استعمالا، ذو القعدة. وعشر من ذي الحجة كذلك يصح ذو الحجة وذو الحجة، والأصح أو الأشهر ماذا؟ بالكسر عكس ذو القعدة، واضح؟ تقول ذو القعدة وذو الحجة هذا هو الأشهر،
يصح أن تقول ذو القعدة وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة، واضح؟ فإذا يجوز هذا ويجوز هذا، لكن الفتح هو الأشهر والأكثر استعمالا في ذو القعدة، والكسر في ذي الحجة هو الأشهر. طيب، هنا إذن مسألة وهي المواقيت الزمانية. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا الأمر قد دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآية. فإذا الله سبحانه وتعالى قد نص على هذا، أن الحج أشهر ماذا؟ معلومات. ذهب جمهور أهل العلم يرحمك الله، ذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن أشهر الحج هي ماذا؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا على قول جماهير العلماء. وذهب المالكية إلى أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا، ثلاثة أشهر. ما هو الدليل؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال الحج أشهر جمعها، والجمع يدل على ماذا؟ على الثلاثة، واضح؟ رد الجمهور، طبعا الجمهور أجابوا عن هذا، قالوا هذا يعني قد يقال ويستخدمه الناس، مثلا يقول الشخص يقول قد قمت الليل، وهو لا يقصد أنه قام الليل كله، وإنما قام ماذا؟ بعضه، وهو أسلوب متعارف عليه في لغة العرب. الشاهد من هذا الأمر لا يترتب عليه كبير، يعني هذا الخلاف لا يترتب عليه كبير أثر، سواء قلنا هذا أو قلنا ذاك، فالأمر سهل وواسع في مثل هذا، في مثل هذه المسألة. فإذا سواء قلنا أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما قال الجمهور، أو كما قال المالكية بأنها ذو الحجة كاملة، فهذا وهذا لا يترتب عليهما كبير أثر في مثل هذا الخلاف، فهو إذن يعني خلاف يسير في مثل هذه المسألة. طيب، المسألة الأهم من هذه، وهي من أحرم قبل المواقيت الزمانية، أحرم مثلا بالحج، أحرم بالحج في رمضان وظل ينتظر إلى أن جاء وقت الحج، أو أنه أحرم مثلا مريدا للتمتع، أحرم بالعمرة في رمضان. إذا أحرم في شوال الأمر يسير، لكن أحرم ماذا؟ في رمضان، ويعني أتى بالعمرة ولو كانت عمرته في أول شوال، واضح؟ يعني مثلا في آخر يوم مثلا من رمضان، في آخر يوم من رمضان مثلا، نفترض يوم 30 من رمضان في النهار أحرم، وبعد غروب الشمس وهي ليلة العيد بدأ بماذا؟ بدأ بالنسك، بدأ بالعمرة، وقال هذه العمرة هي عمرة التمتع التي أريدها للحج. فهنا يقال ما جاء النسك في ماذا؟ في أشهر الحج، ما جاء في أشهر ماذا؟ الحج. أما لو كانت في ليلة الأول من شوال ليلة العيد، فهنا دخل في ماذا؟ دخل في أشهر، في أشهر الحج، واضح؟ فإذا المواقيت الزمانية، هل يعني يجوز له أن يتقدم على هذه المواقيت الزمانية أو لا يجوز؟ كذلك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لكن نقول الصواب أو الأرجح والله أعلم أنه يلتزم بماذا؟ بما حدده الشرع، وهو أن يجعل النسك سواء كان للعمرة أو للحج هو في أشهر ماذا؟ في أشهر الحج، كما يعني قد جاء في كتاب الله عز وجل. وإلا المسألة فيها خلاف، المسألة فيها ماذا؟ فيها خلاف، لأن عدد كبير من أهل العلم ذهبوا إلى جوازه، وأن فعله ولو يعني كان خارجا عن أشهر الحج أن فعله صواب وليس يعني بخطأ، لكن يقال الأفضل والأحوط والأرجح والله أعلم أنه يتحرى هذه الأشهر، فيبدأ نسكه بدخول ماذا؟ بدخول أشهر الحج، بدخول ماذا؟ أشهر الحج. وهذا طبعا في الغالب يعني ممكن أن يحصل لمن أراد أن يفرد العمرة في سفرة والحج في سفرة، إذا أراد أن يعني يأتي بمثل هذه الصفة التي كان يعملها بعض يعني بعض المتقدمين من سلف هذه الأمة، واضح؟ أن يفرد العمرة في سفرة ويفرد الحج في ماذا؟ يفرد الحج كذلك في سفرة، ويعني ممن نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن هذا أفضل أنواع النسك لمن أراد أن يفرق بين ماذا؟ بين الحج والعمرة. أما من أراد أن يجمعها في سفرة واحدة فذهب إلى أن الأفضل هو التمتع. واضح؟ واضح المسألة هذه يا إخوة؟ واضحة؟ يعني هذا مما نص عليه بعض أهل العلم، من أراد أن يجعل كل نسك في سفرة فالأفضل ماذا؟ أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويرجع إلى بلده، يرجع إلى بلده، ثم إذا جاء يعني جاء يعني موسم الحج دخل ذي الحجة وأراد أن يذهب فيذهب ويحج. هذا قالوا أفضل من حيث ماذا؟ إن أراد جعلها في لكل واحدة في سفرة. أما إن أتى بها في سفرة واحدة فقالوا التمتع أفضل، وهذا سيأتي مسألة الخلاف في مسألة التمتع سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. واضح؟ فإذن بالنسبة للإحرام في المواقيت الزمانية نقول الأفضل أن تكون يعني أن يكون دخوله للنسك في النسك إنما هو في أشهر ماذا؟ في أشهر الحج، في أشهر الحج لا هو وليس قبل ذلك، يعني مثلا في رمضان أو يعني ما يسبق رمضان. طيب، واضحة هذه المسألة يا مشايخ؟ واضحة؟ طيب ننتقل للذي بعده،
باب الإحرام.
نعم بارك الله فيك. طيب قال باب الإحرام، ما معنى الإحرام؟ الآن كثير من الناس حينما يقال له الإحرام يظن أن الإحرام ماذا؟ هو لبس الإزار والرداء. يقال لبس الإزار والرداء يدل على الإحرام، يدل على ماذا؟ على الإحرام. إذن الإحرام ما هو؟ يقال الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في ماذا؟ في النسك. طيب هذه النية التي يريد أن يدخل بها في النسك، نسك العمرة أو نسك الحج، هل يشترط فيها قول أو فعل، أو أنه يقتصر فقط على النية التي هي في قلبه؟ هذه خلاف بين أهل العلم من المسائل التي اختلفوا فيها كذلك. نقول الجمهور على أنه يكتفى فيها بماذا؟ بنية القلب. جاء من بلده وأتى إلى هذا الموضع هو مريد لماذا؟ للحج أو للعمرة. واضح؟ هذا على يعني هذا على قول من يعني من أقوال أهل العلم. ذهب يعني الأحناف واختارها بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتصر على مجرد النية القلبية، بل لابد من فعل أو قول يدل على هذه النية. الفعل ذكرنا، مثل ماذا الفعل؟ الفعل مثل اللبس، هذا خلع اللباس المخيط وأتى بالرداء والإزار ولبسه. واضح؟ أو مثلا يقولون إنه قد ساق الهدي معه، مثل ما كان يعني يفعل السابقون يسوق الهدي معه، هذا كذلك فعل. طيب القول مثل التلبية، قال لبيك اللهم لبيك، فهذا فعل، عفوا هذا قول يدل على ماذا؟ إرادة الدخول في النسك. قالوا لابد من فعل أو قول يعني يدل على هذا. والأقرب والله أعلم أن يعني قول جمهور العلماء أن النية التي نواها في قلبه تكون كافية، والله أعلم. واضح؟ تكون كافية، لأنه سيصاحبها كذلك، سيصاحبها أشياء في الغالب. وأما من اشترط قولا أو فعلا فهو يعني فيعني قوله كذلك له حظ من النظر مثل ما يقولون، وإلا ففعله صحيح ويقتصر على النية وفعله صحيح. فإذا هذا بالنسبة للمسألة الأولى قبل أن نبدأ ونقرأ في مسألة الإحرام. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: باب الإحرام. من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما.
نعم. قال: من أراد الإحرام واستحب له أن يغتسل. واستحب له أن يغتسل. مسألة الغسل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها من السنن ومن المستحبات. إن جئنا للسنة ودلالتها على هذا الأمر نقول قد يفهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس رضي الله عنها لما كانت نفساء أمرها أن تغتسل وتحرم، أمرها أن تغتسل وماذا؟ وتحرم. والحديث في صحيح مسلم. لو نظرت إلى فائدة الغسل بالنسبة للنفساء، هل يرفع عنها الحدث؟ هل يرفع؟ ما يرفع الحدث بالنسبة للنفساء، هي نفساء ولدت في يعني ولدت في ذاك الموضع، وهو يعني عند خروجهم من هو مكثهم في ذي الحليفة. هذه طبعا هذا حديث أسماء بنت عميس، ويعني ولادتها رضي الله عنها لما أنجبت محمد بن أبي بكر، هذه يعني من الفوائد التي استنبط منها أهل العلم، استنبطوا من هذه القصة فوائد وأحكام كثيرة جدا. سيأتي إن شاء الله موضعها تذكروها، لكن سيأتي إن شاء الله موضعها في يعني في وقتها، في مسألة دخول الحائض أو دخول المرأة في مثل حالتها إلى الحرم أو عدم دخولها، هذه كلها ستأتي في موضعها إن شاء الله. لكن الآن الذي يهمنا هذه المسألة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم أمرها ماذا؟ أن تغتسل عند إحرامها. أخذوا منها فائدة وهي أن هذا الغسل لن يرفع عنها الحدث، ولكن الذي يفهم من هذا الحديث أنه أراد بذلك ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن المرء أن المسلم يتطهر من الأوساخ ومن الأمور التي قد تعلق بجسده ويزيلها، وهذا الذي يعني فهم من هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن ابن عمر وهو في مستدرك الحاكم بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قال: من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة. من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة هذا فيه دلالة على الرفع، فيه دلالة على الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله ماذا؟ وعند دخوله مكة. فإذا هذا قول صحابي وهو ابن عمر رضي الله عنهما. الشاهد من هذا أن مسألة الاغتسال هي مسألة مستحبة وقد دل عليها الشرع. ثم قال
الشيخ: جاء النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
في سنن الترمذي
نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرام.
أحسنت، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مجرد الفعل دل على المشروعية. نعم أحسنت، بارك الله فيك. أما إن قلنا من السنة فيعطيها ماذا؟ قوة أكثر. أحسنت، بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لا شك، لكن لما يؤكد هذا الصحابي ويقول من السنة أن ماذا؟ أن يغتسل، لأن مجرد الفعل هذه ندخل في مسألة أصولية، مجرد الفعل هل يدل على كذا أو كذا. المهم الشاهد منها أن يعني هذا الأمر قد دل عليه ماذا؟ دل عليه الشرع ولله الحمد. قال بعد ذلك: يتنظف. والتنظف كذلك نقول قد دل عليه حديث أمر أسماء رضي الله عنها الغسل، وهو يعني أن يتنظف المسلم، يتنظف من يعني يزيل مثلا كما يقول الفقهاء يزيل شعر العانة أو شعر الإبط أو يقلم أظافره أو يقص شاربه أو يعني هذه الأمور التي يعني يطلق عليها مسألة ماذا؟ التنظف والاستعداد لهذا المجمع الذي سيجتمع فيه الناس ويتقربون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يليق يعني بأن يقدم على هذا وهو يعني متلبس بشيء من الأوساخ أو نحو ذلك. ثم قال بعد ذلك ويتنظف ويتطيب، والتطيب هذا قد دل عليه كذلك الشرع في حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت: وكأني أنظر إلى وبيص المسك، يعني لمعان المسك في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة التطيب إذن هذا أمر كذلك قد دل عليه الشرع. في يعني في خبر عائشة رضي الله عنها هنا وكذلك في الخبر الآخر الذي ذكرت فيه رضي الله عنها وهو كذلك في السنن، قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب، نضمد ماذا؟ جباهنا بالمسك ماذا؟ المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فإذا عرقت سال ماذا؟ على وجهها، فيراها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهاها. هذا يفيدنا أكثر من فائدة. الفائدة الأولى جواز التطيب بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة ما لم يكن يعني يشم أو يكون له رائحة بحيث يعني تكون قريبة من أجنبي عنها، فهذا لا يجوز. أما هنا في مثل هذا فقد دل على أن الطيب كذلك جائز للمرأة إن لم يكن فيه مثل هذه المحظورات الشرعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول كذلك سيلان الطيب وجريانه على الجسم، مثلا وضع شخص شيئا من الطيب ومع العرق سال على بدنه أو على مثلا أو على ثيابه، فهل هذا ينهى عنه؟ نقول قد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى هذا ولا ينهاها، ويبعد يعني جدا أن يسيل هذا الطيب على الوجه ولا يلامس ماذا؟ ولا يلامس البدن، أو قد يلامس شيئا من ماذا؟ شيئا من الثياب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى نهاهم عن هذا الأمر. واضح هذا يا مشايخ؟ فإذا هذا الحديث والحديث الأول كذلك يدل على جواز ومشروعية التطيب قبل الإحرام، ويدل على جواز الاستدامة كما يقولون، استدامة ماذا؟ الطيب على البدن وسيلانه على فمثلا على الجسم أو على شيء من الثياب. فهذه إذن قد دلت عليها النصوص و بينتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ستجدون هنا في مسائل الحج مسائل كثيرة جدا العمدة فيها على قول من؟ على قول عائشة رضي الله عنها، وهذا يبين لك الفارق بين النساء الأوائل ويعني نساء هذه الأيام، إلا من رحم الله، ما نعمم لكن نقول إلا ما رحم الله. يعني انظر هنا إلى مسائل كثيرة يا إخوة تأملوها، وأنا أحب أني أنبه على هذه المسائل، نبهنا عليها لو تذكرون في مسائل الاعتكاف، وقلنا الاعتماد الأكبر لأهل العلم في مسائل الاعتكاف كان على قول عائشة رضي الله عنها، وهنا كذلك في مسائل الحج ستجدون آثار وأقوال كثيرة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهذا يدل على مدى حرصها و قوة حافظتها رضي الله عنها واعتنائها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يعني يجب أن تكون عليه النساء وتكون عليه المرأة من الاهتمام بأمور دينها وما هو يعني فيه رفعة لدرجاتها عند الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون اهتمامات المرأة اهتمامات فارغة أو تافهة كما نلاحظ اليوم للأسف. يعني هذا أمر ملاحظ، نقول ملاحظ عند الصالحات الطيبات العفيفات، ملاحظ عليهن ماذا؟ بعد الواحدة منهن عن فهم هذه النصوص، وإن فهمت فستفهم مسألة جزئية ولا يهمها بعد ذلك أن تتبحر في العلم وتتعمق مثلا في المسائل الشرعية. يعني انظر هنا إلى دقة أم المؤمنين عائشة، لا تكتفي بمسألة ماذا مجرد مشروعية الطيب، بل تفيدك فائدة أخرى كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى سيلان هذا الطيب على وجه إحدانا ومع ذلك لا ينهاها. هذا يدل على مدى العلم والفقه في الدين الذي كانت عليه هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها ومن سار كذلك على دربها من نساء المسلمين. ولا شك أن الخير موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يزال يعني من النساء من عندها ذلك الحرص والاهتمام، لكن بشكل ضئيل وقليل وليس بأمر يعني هو ملاحظ كما يلاحظ في يعني في الرجال، تجد الحرص أكثر على العلم وعلى التفقه في الدين. هكذا ينبغي على النساء كذلك أن تكون الواحدة منهن حريصة على التفقه والتزود في العلم. وأنا أقول من يعني أرادت أن تتضح من هذه المسألة وتعرف مدى علمها من غيره، فلتنظر إلى علمها بأمور الدنيا وما يتعلق بتجميل المرأة ونحو ذلك من الأمور التجميلية أو نحو ذلك من الأشياء والأسماء والغرائب والعجائب، تنظر إلى علمها بهذا وتنظر إلى علمها بشرع الله عز وجل، وبعد ذلك تنظر إلى نفسها وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمها وأن ينفعها بهذا العلم وأن يزيدها علما ونورا على نور. ما نريد أن نطيل لأن قد يكون الكلام، فأحيانا الكلام يفهم على غير يعني محمله. تفضل شيخ الأذان. تفضل الله يحفظك بارك الله فيك. فإذا في مثل هذه المسائل نقول يا أخوة، في مثل هذه المسائل لابد أن يعني يقف عندها المسلم وينتبه لمثل هذه، فهذه يعني من الأمور التي تحيا بها القلوب. قال بعد ذلك، قال ويتطيب ويتجرد من عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، في إزار ورداء أبيضين نظيفين. أولا المخيط هو الثوب الذي قد فصل على شيء من الأعضاء، فصل على شيء من الأعضاء مثل القميص الذي نسميه نحن اليوم نسميه الثوب، واضح؟ هذا الثوب هو القميص الذي كان يسمى في السابق، يعني له أكمام، هذا مفصل على البدن. كذلك مثل السراويل، هذه مفصلة على الأبدان، فهذه إذن تسمى مخيط. وليس المخيط هو يعني ما يفهمه البعض بعض العامة، المخيط هو كل ما فيه خيط، لذلك تجد الواحد منهم أجلكم الله يعني يستبدل حتى النعلين ويذهب ويشتري الأنعل البلاستيكية أو نحو ذلك ويلبسها. فهنا يعني مثل هذا يقال له هذه هذا النعل أكرمكم الله الذي هو من البلاستيك أو من غيره، هذا هل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانت الأنعل إلا هذه التي هي تخيط تثبت حتى يعني تخيط بالخيوط حتى يثبت ويعني يستطيع الشخص أن يلبسه، لكن مع ذلك ما فهم منه أن هذا مخيط. كذلك هذه الأزر والأردية التي يلبسها يضعها المسلم على يعني على كتفه أو يتزر بها، كذلك هي مصنوعة من ماذا؟ من خيوط. فإذا ما المقصود من مسألة المخيط؟ المخيط حينما أطلقها بعض التابعين كالنخعي رحمه الله تعالى وغيره، هذه أرادوا بها ماذا؟ أرادوا بها مسألة الشيء المفصل على الأعضاء، الشيء المفصل ماذا؟ على الأعضاء ولا يريدون بها أنه ما كان به خير، لا يقصدون بها هذا، وإلا لو كان هذا مرادا لما لبس المسلم شيئا، إلا أن يلبس ماذا؟ إلا أن يلبس شيئا من هذه الأشياء البلاستيكية أو غيرها، وهذا من التكليف على الناس، لأنك اليوم إذا لبست شيء وظهر منه خيط، بعض الناس وضعت الرداء مثلا على كتفك، البعض ينظر إلى الخيوط الخارجة منه يقول هذا مخيط. طيب إذا ماذا يلبس؟ واضح؟ أو أكرمكم الله إذا لبس النعل يقول هذا مخيط. طيب هذا ليس يعني ليس في عرف العلماء من المخيط، إنما المخيط هو المفصل على شيء من البدن أو على البدن بأكمله. وهذا كذلك قد يعني دل عليه الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيمر معنا في محظورات الإحرام، لا يلبس المحرم القبص ولا السراويلات ولا كذا ولا كذا، سيأتي معنا إن شاء الله في مسائل المحظورات من الإحرام. قال كذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين. فإذا الإحرام يكون بالرداء والإزار والنعلين، ويتجرد من ثيابه التي قد فصلت على أعضائه. نص المؤلف رحمه الله تعالى على أنهما أبيضان، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وصح عنه أنه قال: ابتغوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، ابتغوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. فإذا لبس الثياب البيضاء هو أمر ماذا؟ مستحب. لكن إن لبس المحرم شيئا غير البياض، لبس مثلا لباسا آخر من الألبسة المباحة يعني الرداء والإزار، عفوا إن يعني أحرم اللباس قلنا يتجرد منه، إن أحرم ب يعني إزار ورداء غير أبيضين، فهل يجوز؟ يقال نعم يجوز، لا شيء في ذلك، لأن الأمر هنا من باب الاستحباب.
تفضل. أيوه سؤال زي أحسن.
في فين عم هذا قول جاهل بالدين، هذا الذي يقول جواز الحج مثلا في لماذا يتجمع الناس في وقت واحد ويتوزعون في أوقات أخرى، هذا قول ما قال به أحد. يعني لو فتح الباب في مثل هذا الأمر لا يعني صارت مسألة العبادة راجعة إلى أهواء الناس، والعبادات كما قال أهل العلم ابناها على التوقيف. وبعض الناس للأسف الذي يعني يصدق مثل هذه أكرمكم الله التفاهات والترهات، لو تأتي إليه في مسائل أخرى تجده من أشد الناس فيها. طيب لماذا؟ يقول لنا ما سمعنا أحد يقول بهذا القول. طيب وهنا سمعت من يقول بهذا القول في جواز مثلا الحج في غير أشهر الحج؟ فهذا الكلام هو يعني لما يتكلم أمثال هؤلاء يعرف أن هذا الكلام لن ينطلي على أهل العلم، لكن لاستخفافه بعقول الناس، ويرى أن بعض الناس وهو من كان بعيدا عن العلم بعيد عن الدين قد تنطلي عليه شيء من هذه وتؤثر فيه، فهو بقدر ما يستطيع يكسب معه بعض من يؤيده على هذا القول. وهذا للأسف هذا من يعني من الجهل بالدين ومن يعني التعمد مخالفة أمر الله عز وجل. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قال: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. صلاة الركعتين للإحرام أو لا إحرام إلا بعد صلاة ركعتين كما يعبر يعني البعض، يقولون لكل يعني أو من أراد الإحرام فليصلي ركعتين، وهذا الذي يعني يفعله الكثير من الناس، وهو الذي يعني يقوله عدد من أهل العلم. لكن هل هذه المسألة دل عليها الشرع أو دلت عليها السنة النبوية؟ نقول جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عند المسجد بعد أن صلى ركعتين، هل عند المسجد بعد أن صلى ماذا؟ ركعتين. فقالوا إذن يشرع للمحرم أن يصلي ركعتين قبل الإحرام ثم بعد ذلك يحرم. لكن ما هما هاتان الركعتان؟ هل هما يعني السنة للإحرام أو كانت شيئا آخر؟ نسمع حديث أنس رضي الله عنه وانظروا لي يعني هذه الصلاة. جاء عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. بات بها حتى أصبح يعني أي صلاة؟ ها أي صلاة؟ بات بها حتى أصبح، صلاة الصبح، صلاة الفجر. ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء. إذن لو نظرنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه قد أحرم عقب أي صلاة؟ صلاة الفجر، أي الصلاة المفروضة. فإذن هل تشرع للإحرام ركعتان؟ نقول الصواب والله أعلم، والذي يعني ذهب إليه يعني بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره قالوا إنه ليس هناك للإحرام ماذا؟ ركعتان. وهذا الذي استدل به عدد يعني من أهل العلم ليس فيه دليل على هذا الذي ذهبوا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق إحرامه أن يكون بعد ماذا؟ صلاة مفروضة فأحرم. فإن كان أمرك كذلك فلا بأس، جئت وتريد مثلا أداء الصلاة وافق هذا فصليت وبعد الصلاة أحرمت فلا بأس. أما أن يتقصد المسلم أداء هاتين الركعتين ولم يدل عليهما دليل في الشرع فهنا يقال الصواب والله أعلم أنه ليس للإحرام ماذا؟ ليس للإحرام ركعتان كما يعني ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره من يعني من أهل العلم. فإذا مسألة الإحرام نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم أحرم عقب ركعتي الفجر وهي فريضة. طيب قد يستدل قائل يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال: أتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك. فيقال حتى وإن قلنا فإن هذا الأمر يكون مزية لوادي العقيق، واضح؟ هذه مزية لهذا الوادي المبارك الذي هو وادي العقيق كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. و هذا الأمر لا يشمل كذلك بقية المواقيت، واضح؟ فإذا الأصوب والله أعلم أن نقول فأنه إن وافق أداء فريضة وصلى المسلم هذه الفريضة وأراد أن يحرم عقبها فلا بأس. أما أن يتعمد النزول إلى المواقيت والصلاة فيها وبعد ذلك يحرم فهذا الأقرب الله أعلم أنه فعل غير مشروع، غير مشروع ولم يدل عليه يعني دليل. طيب ومسألة الإهلال والتلبية سيتكلم عنها المؤلف، نمشي على ترتيب المؤلف أفضل. وقال بعد ذلك قال لما يريد أن يحرم قال أن ينوي، قرأنا تفضل شيخ. طيب
قال رحمه الله: وهو أن ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
نعم، قال إذا أراد الإحرام ينوي الإحرام ويستحب أن ينطق بما أحرم به، يعني مثلا يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة في حجة هذا يعني كما سيوضحه الآن في الاختلاف في الـ في الـ في الأنساك. لبيك اللهم عمره يعني يقصد بها أداء العمرة، أو تكون العمرة التي هي عمرة التمتع. لبيك اللهم حجا يقصد به ماذا؟ يقصد به الحج المفرد. أو يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو عمرة في حجة، فهذه يقصد بها ماذا؟ القران. يقصد بها ماذا؟ القران. فهذا الذي يعني ذكره يستحب أن ينطق بما أحرم به. طيب لو أنه ما نطق كما ذكرنا، المسألة ترجع إلى ماذا؟ الأقرب والله أعلم أنه بحسب ما نوى يعني يقع إحرامه. لو ما نوى شيئا الذي يسمونه يعني الإحرام المهمل، ما نوى شيئا، ما نوى شيئا، مثل ما يعني يأتي ويقول أحرمت بما أحرم به الذين مثلا معي في هذه الحملة أو نحو ذلك. طيب، لأن هذا يقع من بعض الناس، يقول نويت الحج. طيب الحج ماذا أردت؟ أردت فيه التمتع، ولا أردت فيه القران، ولا أردت فيه الإفراد؟ البعض من الناس للأسف يقصر في هذا الجانب، ما يقرأ ولا يعني يسأل ولا يستمع، يأتي هناك يريد فتاوى جاهزة في كل حدث يقوم به، وهذا غلط. لابد أن يعني يستفيد المسلم ويعني يدرس هذه المسائل ويسأل عنها ويقرأ فيها ويستمع لفتاوى مثلا أهل العلم فيها، حتى إذا أقبل على هذه العبادة يقبل عليها وهو عارف بما يعني تتضمنه من أحكام. أما يأتي كثير من الناس ويتعلم هناك بعض المسائل، ما يعني هذا لا شك أنه سيحصل فيه شيء من الخلل. المهم لو أنه ما نوى شيئا يقال لا بأس، لأن هذا قد وقع كذلك من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نصوا على هذا وقالوا أني قد أحرمت بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني كان ذلك مجزئ لهم، ولم يكن يعني فيه يعني بطلان لإحرامهم. الشاهد هذه مسألة أنه يعني ينطق بما أحرم به. قال ويشترط، يشترط اللهم إني أريد النسك الفلاني، هذه اللفظة لا أعلم دليل عليها، يعني إلا إذا قلنا كما ذكرنا لبيك اللهم عمره ولبيك حجا فلا بأس. لكن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط اللهم محلي حيث حبستني، هذا قد دل عليه الشرع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية يعني مريضة، قال فاشترطي حجي واشترطي. وجاء في بعض الروايات فإن لك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيتي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن ضباعة رضي الله عنها قالت إني شاكية يعني كنت يعني إني مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي. طيب هذا الاشتراط هل هو مشروع لكل أحد، أو من كان حاله كحال هذه المرأة من الخوف من عدم استطاعة إكمال الحج أو العمرة، أو يعني قد يحصل له ما يحصل وهو قد يتخوف على يعني نفسه من عدم الاستطاعة؟ فيقال الله الظاهر والله أعلم أن يعني هذا الأمر بحسب ما يكون مصاحبا له من أحوال، فإن خاف على نفسه أنه لا يستطيع الإكمال وقد يحصل له أمر فهنا يقال له أنه يشترط. أما أن يأتي ويشترط على كل يعني حال فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من الحجاج الكثير من الصحابة، ومع ذلك ما أخبره هذا العدد الكبير أن يشترط كل واحد منهم، واضح؟ فهنا يرجع الأمر في هذه المسألة إلى مسألة أنه إذا خاف حصول شيء له من مرض أو من يعني من شيء يعيقه عن أداء هذا النسك فيشترط، وهو قد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعدها
قال رحمه الله وقوله وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران.
نعم تفضل.
والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج وحده، والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة.
نعم. قال: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. حج يعني الحج إلى بيت الله ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، الحج على هذه الأقسام: إما أن يكون الحج حج إفراد أو حج تمتع أو حج ماذا؟ قران. حج الإفراد أن يأتي بالحج منفردا، يأتي بالحج منفردا في أشهر الحج وفي وقته المحدد. التمتع هو كما قال أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. فإذن في التمتع يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها تحللا كاملا، ثم بعد ذلك يأتي بالحج، فيكون قد جمع بين نسكين الحج والعمرة وتحلل بينهما. القران يجمع بين النسكين ولكن لا يتحلل بينهما بل يجمعهما، كما قال: والقران أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، كما سيأتي توضيحه. الشاهد هذا بالنسبة لي يعني أنواع النسك. قال المؤلف: هو مخير بين التمتع والإفراد وماذا؟ والقران. بالنسبة لي أنه مخير، هذا قد دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يهل بالحج والعمرة فليفعل. من أراد أن يهل بالحج والعمرة، أي نوع يعني؟ بالحج والعمرة القران. من أراد أن يهل بالحج والعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بالعمرة فليفعل، أي نوع هذا؟ التمتع. ومن أراد أن يهل بالحج فليفعل، وهو الإفراد. فإذن هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد ومن أراد ومن أراد، ثم قال فليفعل، هذا دلالة على التخير. على ماذا؟ على التخير، وهو قول يعني جماهير أهل العلم. طيب، أفضلها التمتع. لماذا فضل أحمد رحمه الله تعالى والحنابلة فضلوا مسألة التمتع؟ قالوا: لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت على أن التمتع أفضل، ومن أهل العلم من ذهب إلى الوجوب، منهم من ذهب إلى الوجوب، وهذا يعني طبعا الذي قد مال إليه ابن القيم رحمه الله تعالى كما هو في الزاد، وهو قول يعني بعض المعاصرين من أهل العلم كالشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، وهو مذهب ابن عباس، مذهب ماذا؟ ابن عباس، وهو وجوب التمتع. فإذا بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال: كانوا يعني أهل الجاهلية كانوا يرون الاعتمار في أشهر الحج من أفجر الفجور. مخالفات أهل الجاهلية كثيرة، هذه كانت من ضمن تلك المخالفات. كانوا يقولون إذا عفى الأثر، ويعني إذا شفي الدبر، يعني يقصدون فيه الإبل التي تنقل الناس في الحج، عادة يعني قد تصاب بشيء من الجروح ونحو ذلك في نقلها وإتيانها وذهابها، واضح، فتصاب بشيء من الجروح في تلك الفترة في ذهابها في أشهر الحج. قالوا إذا شفي الدبر وعفى الأثر، يعني ذهبت آثار الناس من الحج وعفى الأثر، ويعني وانسلخ صفر، هم كانوا يسمون محرم صفر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. هذا من يعني من الأمور التي كانوا يعتقدونها، فكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى بأصحابه وكانوا كما يعني سمعتم منهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج ومنهم من ساق الهدي، ويعني كان مثل النبي صلى الله عليه وسلم كيعني طلحة وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء قد أتوا ويعني حجوا قارنين. فإذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم كذا ومنهم كذا، لكن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماذا؟ كما جاء يعني في حديث ابن عباس قال لما يعني قدمنا إلى مكة كانوا يرون أنه أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة بأصحابه صبيحة رابعة مهلين أمرهم أن يهلوا بعمرة فيعتمرون ثم يحلون ثم يحجون، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. الحل كله يعني يقصد ماذا؟ يعني تتحلل من إحرامك، بمعنى فأنه يعني يفعل ما هو من محظورات الإحرام يجوز له أن يفعلها، من حتى لو كان من اقترابه لامرأته ونحو ذلك فهو الحل كله. فهذا إذن بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو دليل يعني على أن العمرة أو على أن التمتع ماذا؟ التمتع أفضل. هذا أخذوا منه ماذا؟ أفضلية التمتع. طيب لو أردنا أن يعني نأتي ونرجح في هذه المسألة، ما هو الصواب في هذه؟ هل التمتع هو يعني الذي نقول عنه أنه واجب، أو أن هذه المسألة كما قال جماهير أهل العلم بأنه الأمر مخير فيه المسلم؟ يقال الظاهر والله أعلم أن الأمر يرجع في ذلك إلى يعني إلى مسألة التخيير. لماذا؟ قلنا يعني بأن قول جماهير أهل العلم وهو التخيير في اختيار النسك الإفراد أو التمتع أو القران هو يعني هو الصواب، ولم نقل بوجوب حج التمتع. يقال إن هذا الأمر الذي يعني قد قرره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة أن هذه عادة جاهلية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيلها ويبعدها من أذهان الناس حتى تذهب تماما، فلذلك أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته رضوان الله عليهم حتى تزول هذه العادة الجاهلية، وهي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر ماذا؟ الفجور. هذا من جهة. من جهة أخرى لو جئنا يعني ونظرنا في أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال كانت المتعة يعني وجوب هذا التمتع كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة منه رضي الله عنه إلى أي شيء؟ إلى أن هذا الأمر إنما كان خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تدفع تلك العادة الجاهلية التي كانت قد استقرت في نفوس العرب، ويتقرر الأمر أن العمرة في أشهر الحج أمر ماذا؟ جائز، وليس يعني بأمر محرم، والله تعالى أعلم. فلذلك يقال أن الصواب في هذه المسألة هي مسألة يعني جواز الحج سواء كان مفردا أو كان قارنا أو متمتعا، نقتصر على هذه المسألة، ويبقى عندنا مسألة إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة في مسألة القران، هذه إن شاء الله نتحدث عنها في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.